السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة وهي بعنوان شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ حمد العثمان. والآن مع الشريط الأول.
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله تعالى. والشيخ حفظه الله له سهامات جليلة واضحة كثيرة في خدمة العقيدة السلفية، صنف كتبا في ذلك واختصر كتبا أخرى لأئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فمن مؤلفاته حفظه الله في هذا الباب عقيدة أهل السنة والجماعة والقواعد المثنى في أسماء الله وصفاته الحسنى، كذلك له مختصرات مفيدة جدا سهلت تلك الأصول التي اختصرها ووضعتها في أيسر عبارة وجمعت شوارد مسائلها في ترتيب جيد، وأيضا فيها إضافات وتكميلات وتتمات احتاج المؤلف إلى أن يذكرها في هذه المختصرات. ومن هذه المختصرات فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية، وهذه ألفها الشيخ يقرر كمنهج للمعهد الثاني. كذلك اختصر الشيخ ولخص حفظه الله الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية الثانوي. كذلك اختصر الشيخ ولخص حفظه الله الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا جاء بناء على طلب الجامعة الإمام ابن سعود ليدرس في كلية أصول الدين في السنة الرابعة، وكان يدرس الأصل والأصل فيه يعني تكرار، واحتاج المصنف إلى حذف هذا التكرار وتسهيل بعض العبارات. فهذه جملة من كتب الشيخ حفظه الله في العقيدة. نعم. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنشرح عقيدة الشيخ وهي منثورة في مختصر جامع حقيقة سماه بعقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة مأخوذة من عقد القلب على الشيء، كما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين الذي جرى على اللسان مما لم ينعقد عليه القلب غير مؤاخذ به المكلف. ولذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يمكن أن يجري على اللسان من دون أن يعتقده العبد، فلا بد أن يعتقده اعتقادا جازما لا شك ولا تردد ولا ريب فيه. وأيضا يكمل ذلك إما إكمالا واجبا فيما ينبغي أن يكون عليه من النطق باللسان والعمل بالأركان الجوارح. فهذه العقيدة هي فرق أمتي على 3 فرق. فهناك فرقة ناجية وهي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، سموا بأهل السنة والجماعة من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة من الاجتماع على ذلك، فهم مستمعون على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا أهل الحديث كما ذكر ذلك عنهم أئمة السلف، فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم أهل الحديث وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والعقيدة أيها الإخوة تتلقى من الكتاب والسنة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل، يقول العقيدة هي الكتاب والسنة، لأنه تحدث في مقام حديثه عن لماذا نسبت العقيدة للإمام أحمد، يعني لماذا اختص الإمام أحمد بهذا الذكر كما كان أبو الأشعري يقول لما أعلن توبته وقال وأنا على عقيدة الإمام أحمد، لماذا لم يقل وأنا على عقيدة مالك والشافعي؟ هل لأن عقيدة أحمد تخالف هؤلاء؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قال بعض السلف العقيدة لمالك والشافعي والظهور لأحمد. حصل الظهور لأحمد بسبب الفتنة التي حصلت في زمنه مما لم تحدث في زمن مالك والشافعي. لماذا؟ لأن البدع ظهرت في زمن الإمام مالك والشافعي لكن تولاها أفراد، أما البدعة في عهد الإمام أحمد فتولاها الإمام العام وحمل الناس عليها وأكرههم على ذلك، حتى إن بعض علماء أهل السنة ماتوا في السجون مكبلين بالقيود كنعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، فإنه مات مكبلا بالقيود رحمه الله ولم يجب في فتنة خلق القرآن. فحصل الظهور الإمام أحمد بسبب أن المحنة انتشرت في كل الأمة الإسلامية وصار هذا هو شعار الإمام وبطانته من المعتزلة، حتى إن الناس رحمهم الله كانوا يلتمسون العذر للإمام أحمد حين يكره على هذا، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ المكره حتى ولو قال كلمة الكفر إذا تحقق الإكراه، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فجاءوا إلى الإمام أحمد يرخصون له كي يقول كلمة الكفر لما حصل له من الإكراه والضرر، فقال الإمام أحمد رحمه الله إن الناس ينظرون إلي ماذا أقول فيعتقدونه دينا، فلذلك رحمه الله وجد أنه لا رخصة له في ذلك. لماذا؟ لأن الناس يقولون هذه عقيدة الإمام أحمد. هذا استطراد، نعود إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول العقيدة لمالك والشافعي، يقول قال بعض السلف العقيدة لمالك والشافعي والظهور لأحمد وحظ أحمد منه حظ غيره، وإلا يقول فالعقيدة هي الكتاب والسنة. وليس معنى هذا أن الأحكام لا علاقة لها بالعقيدة، يعني مسائل الفقه لا علاقة لها بالعقيدة، خطأ هذا زلل. كذلك ما يفرق فيه بين الأحكام والعقائد في بعض المسائل فيرخص في الأحكام ما لا يرخص في العقائد، هذا لم يقم عليه دليل صحيح، لأن الكل من عند الله، فإذا عمل بخبر الأحاد في الفقه فكذلك يعمل به في العقيدة، ولأن الأحكام لها تعلق بالعقيدة. كيف؟ لها تعلق بالعقيدة باعتبار أنه يجب أن تعتقد حكم الله فيها من حل أو حرمة، ولها تعلق باعتبار أيضا أنه ينبغي أن ينشرح صدرك لحكم الله عز وجل في هذه المسألة إما حلا أو حرمة، وأن تنقاد له وتسلم له وتذعن له. فإذا الأحكام أيضا لها تعلق بالعقيدة. نعم اقرأ. نعم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة المستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فتركها صلى الله عليه وسلم أمتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
طبعا هذه مقدمة بين يدي كلامه حفظه الله في العقيدة التي سينثرها، ومن المقدمات التي مهد بها حفظه الله للعقيدة قوله أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والحكمة إذا عطفت على الكتاب فالمراد بها السنة، لكن إذا أفردت الحكمة فإن المراد بها العلم والفقه. واضح؟ كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكما قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، والصحيح أن لقمان ليس بنبي وإنما هو حكيم لأنه قد وقع في الرق، والأنبياء يبعثون في أشراف أنساب الناس، فالشاهد أيها الإخوة أن الحكمة إذا عطفت على القرآن فالمراد بها السنة، وإذا أفردت أريد بها العلم والفقه. وأراد المصنف حفظه الله من هذا أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، كما قال اليهودي، واليهودي يقر بهذا، لسلمان الفارسي كما في صحيح مسلم، قال اليهودي لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء. كل تفيد العموم بمادتها، يعني ما بقي شيء إلا وعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من يقر به؟ يقر به اليهودي، يقول: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء. قال: نعم، علمنا إذا دخل أحدنا الخلاء أو أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج أن يقول: غفرانك. فهذا اليهودي يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، فهذا معلوم بالضرورة، يعني حتى يعرفه المشركون والكفار الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وقد دل أمته عليه. وهذا من مقتضيات النبوة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. الحديث. فإذا ما من شيء إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، فلأن يكون تبيينه للتوحيد أوضح وأظهر وأولى. واضح؟ لأنه ماذا؟ لأنه هو مقصود الرسالة. أما ما يتعلق بالآداب العامة فإنها مكملات ومتممات لهذا الأصل العظيم. واضح؟ والدين أول ما يبنى كما قال شيخ الإسلام من أصوله ثم يكمل بفروعه. طيب، إذا جاء رجل وأول صفة من صفات الله عز وجل فسرها من غير كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع، فنقول هذا مبتدع. لماذا؟ لأنه لو كان دينا وحقا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل بقضم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان قبضه قبل إكمال البيان قدح في ربوبية الله عز وجل وفي نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ممتنع غاية الامتناع. حتى إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا أحدث لنا منه ذكرى. ويقول الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فهؤلاء الذين يدعون في نصوص الكتاب والسنة يفسرونه من غير الكتاب ومن غير السنة ومن غير قول أقوال الصحابة، فهؤلاء مخالفون للكتاب والسنة. نعم.
صار على ذلك أمة الذين استجابوا لله ورسوله استجابوا لله ورسوله وكثير من الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا واجبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون عن الحق ظاهرين لا يضروهم من خذلهم أو خالفهم حتى يتيم الله تعالى وهم على ذلك. ونحن لله الحمد على ذلك سائرون وبشيرتهم مميزة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل منه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخوان المسلمين بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
يقول حفظه الله بعد تقرير القاعدة الأولى يقرر القاعدة الثانية في مقدمات عقيدته حفظه الله، أن خير القرون من الصحابة، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا في ماذا؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني في ماذا يا رسول الله؟ ما قال في أي شيء، حذف المعمول، وحذف المعمول يفيد العموم، يعني خير الناس قرني، يعني الصحابة خير الناس في ماذا؟ في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي هديهم في كل شيء في أمورهم كلها، فهم خير الناس في كل شيء. طيب، وكذلك خاطبنا الله عز وجل وأمرنا باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين من هم؟ الصحابة. فالذي يتبع غير سبيل هؤلاء فهو ليس بناج. لماذا؟ لأنه متوعد بوعيد وتهديد شديد في آخر الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإذا إذا صار قول أو فعل مبتورا عن السلف، مبتورا عن الصحابة والتابعين، فهذا قول محدث ومبتدع، وصاحبه متوعد أيضا لأنه خالف سبيل المؤمنين. لذلك لا يمكن لأي طائفة أن تكون طائفة منصورة، أو أن تكون الطائفة حقة، أو أن تكون الطائفة على صواب وهي مبتورة، يعني غير متصلة السند إلى الصحابة والتابعين. فالأشاعرة مثلا مبتورون، ظهروا بظهور من؟ بظهور رؤوسهم الأوائل الأكابر، أبي بكر بن فورك وأشباهه، فإنهم أخذوا التأويلات، والباقلاني أخذوا التأويلات من تأويلات بشر المريسي. بعد ذلك قالوا بهذه التأويلات وفرعوا أمور، ثم ظهر مذهبهم، ثم نما مذهبهم في زمن أبي الحسن الأشعري في بداية الزمن. طبعا ساعد في ظهور هذا أئمة كبار من أئمة المذهب الأشعري كأبي بكر الباقلاني وغيره. طيب، هؤلاء من سلفهم؟ يعني قبل بشر المريسي، وقبل أيضا الجهم صفوان، وقبل الجعد بن درهم، من قال بتأويل الصفات؟ ما في أحد. بدعة التعطيل والتجهم بدأت في أواخر عصر التابعين. إذن كل ما تفرع على هذه البدعة فهو بدعة وضلالة، وتكون هذه الطائفة طائفة ضلال، ونسبتها إلى أهل السنة والجماعة ظلم وجور وخروج عن الحق والصواب ومغالطة في الحقائق. فأي أشعري يستطيع أن يثبت أن كلامه في الصفات من جنس كلام التابعين أو الصحابة؟ ما يمكن. وهذا يدل على إيش؟ على أنها جماعة محدثة. كذلك أي قول أيضا، يعني الأقوال أحيانا قد تكون الأقوال مبتدعة لكن قائلها لا يكون مبتدعا، أو قد تكون في شعبة من بدعة في أمر ما ولا يكون مبتدعا في سائر الأمور، كل قول ليس له سلف فهو محدث. لماذا؟ لأنه يستحيل أن تعصم، أن تكون الأمة على خطأ وعلى ضلالة في القرون التي مضت، وأن يكون صاحب القول المحدث هو الذي على الصواب. فإن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما يمكن. ولذلك نصح الإمام أحمد أحد أصحابه قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقال: من تكلم في مسألة ليس له فيها إمام أخشى عليه الخطأ. وقال الإمام الشافعي كما في مناقبه للبيهقي يقول: من قال في مسألة ليس له فيها سلف فهو مبتدع. فنحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم مؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، نسأل الله عز وجل ذلك. نعم.
أهمية هذا الموضوع تطرق أفضل الخلق فيه أحسن الأسف على سبيل اختصار عقيدتنا، عقيدة السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وآياته وكتبه ورسله واليوم الآخر القدر خيره وشره. سألنا الله تعالى بارك الخالق الوجهي موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
يقول حفظه الله: يبين أن هذا الأمر أمر مهم، أمر العقيدة، ولذلك نجد أن السلف رحمهم الله كانوا يتحفظون في أمور العقائد ما لا يتحفظون في غيره، بل إنهم ربما حملوا السيف على من كانت بدعته مكفرة إذا لم يبتدع عن هذا، كما نقل عن الشافعي في الحلية أنه قال: ائتوني بالسيف، لمن؟ لحفظ الفرج القائل بخلق القرآن، وكما ينقل عن خالد بن عبد الله القسري في الجعد بن درهم أنه قال إن قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن الجعد بن درهم يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. الشاهد أن السلف كانوا شديدين في باب العقائد، ولذلك لما ظهر الخوارج قتلوهم، وما قالوا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه. كذلك لما ظهرت بدعة القدرية وكان ابن عمر رضي الله عنهما حيا كتب إلى أهل البصرة، لأن أول ما ظهرت في البصرة، قال اكتب إليهم أني أن ابن عمر رضي الله عنهما بريء منهم، يعني بريء من إيش؟ من القدرية. هذا رواه مسلم في مقدمة صحيح. واضح يا أخوان، هكذا كان السلف رحمهم الله مع أهل البدع، لا سيما فيما يتعلق بأمور العقائد. ويقول العقيدة ما هي؟ يعني الكلام فيها هو الكلام في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفروع بعض المسائل كلها مندرجة تحت هذا، تحت هذه الأصول العظيمة. نعم نعم.
عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر جميع الأمور، ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه الحسنى والصفات الكاملة العليا،
ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. عدلها عندك، عدل النسخة اللي عندك، نسخة في الهامش. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. طيب، يقول حفظه الله تعالى: الإيمان عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام مقتضب من حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسيتحدث الشيخ حفظه الله عن كل أمر من هذا من هذه الأمور بالتفصيل. فيبدأ أولا بالإيمان بالله. والإيمان في اللغة معروف عند كثير من أهل العلم، بل حكى الباقلاني عليه الإجماع في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، حكى الإجماع عليه أن الإيمان لغة التصديق، وهذا خطأ، بل إن بعض أهل السنة من المعاصرين جرى على ألسنتهم هذا، فينبغي التنبه إلى هذا. وعندتهم في ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا عن إخوة يوسف، أي بمصدق. والصحيح أن الإيمان لغة ليس هو فقط التصديق، فإن التصديق هو أحد معاني الإيمان لغة، وإلا فإن الإيمان يقتضي لغة أعم، فإن الإيمان لغة أعم من ذلك، فهو التصديق والإقرار والإيمان وما يلزم من ذلك. ولا يصح أن يكون الإيمان لغة مرادفا للتصديق، ما يصح هذا لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن صدق تتعدى بنفسها فتقول صدقت، وأن آمن لا تتعدى إلا بحرف جر، يعني ما تتعدى بنفسها، فما تقول آمنت، تقول آمنت له، واضح، أو آمنت به، فتتعدى بحرف الجر. ولا يمكن أن يكون الفعل اللازم مرادفا للفعل المتعدي، هذا وجه. الوجه الثاني أن التصديق يطلق فيما يخبر به عن الحاضر والغائب، واضح. أما يقول حفظه الله تعالى: الإيمان عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام مقتضب من حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسيتحدث الشيخ حفظه الله عن كل أمر من هذا من هذه الأمور بالتفصيل. فيبدأ أولا بالإيمان بالله. والإيمان في اللغة معروف عند كثير من أهل العلم، بل حكى الباقلاني عليه الإجماع في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، حكى الإجماع عليه أن الإيمان لغة التصديق، وهذا خطأ، بل إن بعض أهل السنة من المعاصرين جرى على ألسنتهم هذا، فينبغي التنبه إلى هذا. وعندتهم في ذلك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا عن إخوة يوسف، أي بمصدق. والصحيح أن الإيمان لغة ليس هو فقط التصديق، فإن التصديق هو أحد معاني الإيمان لغة، وإلا فإن الإيمان يقتضي لغة أعم، فإن الإيمان لغة أعم من ذلك، فهو التصديق والإقرار والإئتمان وما يلزم من ذلك. ولا يصح أن يكون الإيمان لغة مرادفا للتصديق، ما يصح هذا لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن صدق تتعدى بنفسها فتقول صدقت، وأن آمن لا تتعدى إلا بحرف جر، يعني ما تتعدى بنفسها، فما تقول آمنت، تقول آمنت له، واضح، أو آمنت به، فتتعدى بحرف الجر. ولا يمكن أن يكون الفعل اللازم مرادفا للفعل المتعدي، هذا وجه. الوجه الثاني أن التصديق يطلق فيما يخبر به عن الحاضر والغائب، واضح، أما عن المحسوس والغائب، عن الشاهد والغائب، أما الإيمان فلا يخبر به إلا عن الغائب، واضح. الأمر الثالث أن الإيمان يقابله الكفر، وأن التصديق يقابله التكذيب، فالمقابلة مختلفة مما تدل على عدم الترادف. فهذه ثلاثة أمور تدل على أن الإيمان لغة ليس مرادفا للتصديق، لكن التصديق أحد معاني الإيمان، أحد معاني، لكن ما هو مرادف له، واضح يا أخوان. الثالث أن الإيمان يقابله الكفر، وأن التصديق يقابله التكذيب، فالمقابلة مختلفة مما يدل على أن المادة مختلفة، وأن الإيمان لا يرادف التصديق. نعم، هذا لغة. وهذا التأصيل من تأصيل المرجئة يا أخوان. يقول شيخ الإسلام لماذا في كتاب الإيمان الكبير، يقول لي وتوصلوا بي، يقول حتى يريد أن يقر الناس أن الإيمان لغة تصديق، ثم يقول إن القرآن لزم بلغة العرب والله أمرنا بالإيمان، والإيمان هو مجرد التصديق، فيقع الناس في حقيقة الإرجاء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في موضعه. ثم تحدث حفظه الله تعالى عن توحيد عن الإيمان بالله. نعم، الإيمان بالصلاح سيأتي إن شاء الله في موضعه، هو إقرار بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالأركان، سيأتي في موضعه. ثم تحدث حفظه الله عن الإيمان بالله، وتكلم عن أقسام التوحيد، فتكلم قال فنؤمن بربوبية الله، ثم قال ونؤمن بألوهية الله، ثم قال ونؤمن بأسمائه وصفاته. فإذا التوحيد لا يخرج عن هذه القسمة الثلاثية، توحيد ربوبية وأسماء وصفات وألوهية. وحفظ التوحيد في هذه الأقسام الثلاثة ليس بدعا من القول، ولم يقل به شيخ الإسلام كما ظن بعض الجهلة أن أول من قال به شيخ الإسلام، بل قال قبله ابن مندح في كتاب التوحيد وغيره من أهل العلم. ثم أن هذه القسمة قد دل عليها الكتاب والسنة بدليل إيش؟ الاستقراء. كما أن العلماء يقسمون الفقه إلى كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والصيام والزكاة والحج إلى كتاب القضاء، ولم يعلم أن أحدا بدع العلماء في فعلهم هذا، بل قد انعقد إجماعهم على تقسيم الفقه إلى هذا. فلماذا لا تبدعون ما يفعل هذا بالفقه؟ الإيمان بالربوبية، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهذا التعريف أعم من تعريف الشيخ في توحيد الله عز وجل بإيش؟ بالملك والخلق والتدبير، فإن الملك والخلق والتدبير أفراد من أفعال الله عز وجل، فأفعال الله عز وجل أعم من هذا. وهذا تعريف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في مجموعة التوحيد. يقول توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، فتفرد الله عز وجل في أفعاله التي اختص بها سبحانه وتعالى من الخلق والإحياء والإماتة والملك والتدبير والإحاطة والقيومية، هذه كلها من توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، فلا يصرف شيء من العبادات إلا لله عز وجل، واضح. وهذا هو الذي بعث به الرسل كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما توحيد الربوبية أيها الأخوة فإن مشركي قريش كانوا يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى فرعون الذي جحد بها كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ما جحد بها جحد نكران وإنما جحد بها مكابرة. ولذلك قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني لقد علمت أن ما أنزل هذه الآيات البينات العظيمات إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولذلك يعني ينبغي أن نعلم أن من يركز على هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، فإنه متبع لغير هدي الأنبياء، معرض عن هدي الأنبياء، لأن الأنبياء إنما بعثوا من أجل توحيد الألوهية. طيب، ثم تحدث الشيخ حفظه الله عن توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من أسماء وصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل. طيب، هذه القسمة الثلاثية يقسمها بعض أهل العلم قسمة ثنائية تختلف عن هذه القسمة، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن المتعلق يختلف. يقسمها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، وهي القسمة التي اعتمد عليها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية، إلى توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنك توحد الله عز وجل فيما تعرفه عنه وفيما تثبته له من أسماء وصفات، وفيما تعرفه عنه من اختصاصه بالملك والخلق والتدبير أو بأفعاله. فتوحيد المعرفة والإثبات متضمن للتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات. طيب، والنوع الثاني توحيد قصد وطلب، فلا تقصد إلا الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا تطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا تقصد إلا الله عز وجل في عباداتك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، يقول الشيخ حفظه الله، يقول بأنه الرب الخالق، الرب يعني الذي له مطلق الربوبية، وأما غيره ممن أطلق عليه وصف الربوبية فربوبيته مقيدة وناقصة، وربوبيته مقيدة وهي تابعة لربوبية الله عز وجل. الدليل على أن غير الله عز وجل يطلق عليه مثل هذا الوصف سورة يوسف، قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني قال لأحد الرجلين الذي يظن أنه سينجو من هذا السجن: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك. فهذه ربوبية مطلقة، ربوبية من؟ السيد أو الملك، لمن؟ لموليه، واضح؟ طيب، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمارات الساعة وأن تلد الأمة ربتها، واضح؟ هذه ربوبية مقيدة، لكن ينبغي أن يحترز في إطلاق لفظ الرب فيما يشتبه بإضافته الله عز وجل، أو قد يشعر تنقصا لله عز وجل للسامع. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وعلى هذا عقد الإمام محمد عبد الوهاب فصلا في كتاب التوحيد، وهناك فرق بين أن تتكلم عن هذه الصفة بلفظ الحضور وبلفظ الغيب، يعني أنه غائب ما هو موجود عندك، واضح؟ طيب، ثم قال حفظه الله: ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق، وهذا مقتضب من قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله عز وجل هو الإله أي المألوه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وإجلالا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أي مألوه من في السماء ومألوه من في الأرض، فتألهه القلوب حبا وتعظيما وإجلالا. طيب ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو قول المصنف بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، فيه إشارة إلى ركني التوحيد، فإنه لا يتحقق التوحيد إلا بالركنين الإثبات والنفي، الإثبات في قوله بأن الله هو الحق والنفي في قوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا هو الذي عليه مدار كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، إلا الله هذا ركن الإثبات، لا إله هذا ركن النفي. لماذا؟ لأن مجرد الإثبات ما ينفي المشاركة، فما يحصل توحيد بمجرد الإثبات، فلا بد من إثبات مع نفي، وهذا هو الذي يتحقق به التوحيد كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن يكفر بالآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. يقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء هذا ركن النفي، إلا الذي فطرني هذا ركن الإثبات، وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه الحسنى والصفات، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. الأسماء الحسنى قد جاء النص عليها صريحا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال حسنى أفعل تفضيل وحذف المفضل عليه إشارة إلى التفضيل المطلق، أي أنها كاملة في الحسن، قد بلغت في الحسن غايتها. فلذلك إذا مر بك اسم من أسماء الله عز وجل فاملأ صدرك من تعظيم الله عز وجل بهذا الاسم، لأن الله عز وجل يتمدح نفسه بذكر هذا الاسم، ولأن أسماءه سبحانه وتعالى غاية في الحسن، وهذا خلاف ما يرد على قلوب المعطلة والمؤولة والمجسمة، فإنه يقع في قلوبهم أيضا أولا التشبيه، فبعضهم ينفي من أجل ذلك ويؤول، وبعضهم إيش يعطل ويحرف وينفي. فالشاهد أيها الإخوة أنه قد قام الدليل على إثبات الأسماء لله عز وجل هذه الآية، وأيضا ما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب أما الصفات فقد نازع في ذلك ابن حزم رحمه الله، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى لما تحدث عن نبوة النساء وقال إن النبوة لا تكون إلا في الرجال، قال وأعجب من ابن حزم الذي قال بنبوة آسية ومريم وخديجة، قال وإذا نظرت لابن حزم مع شدة ذكائه وما يأتي به من الأقوال الصحيحة تعجب منه، وإذا نظرت إلى أقواله الشاذة مع ما يأتي به من الأقوال العجيبة أيضا عجبت منه. فإن من جملة عجائب ابن حزم رحمه الله وغفر له أنه قال إنه لم يقم دليل على ثبوت الصفات لله عز وجل، لذلك يثبت الأسماء دون الصفات، وهذا من جنس التجهم. ذلك يقول شيخ سامي من أجل السنة أن ابن حزم وافق الجهمية وافق المعتزلة عفوا في باب الصفات، فقال سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فأثبت الأسماء دون الصفات، أي أن أسماء الله عز وجل ليست أوصاف أعلام عنده، وهذا باطل، وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الصفات لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه سبحانه بدلالة المنطوق عما وصفه به المشركون من صفات النقص، وبدلالة مفهوم المخالفة أثبت لنفسه سبحانه صفات الكمال، هذا دليل، هذا دلالة مفهوم، دلالة منطوق في قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الكامل واضح، هذا دليل ثاني من القرآن، دليل من السنة الحديث الذي في صحيح البخاري في السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم رجل إذا صلى وقرأ بفاتحة الكتاب ثم آية أو سورة ختم بعد ذلك بقول هو الله أحد، ويفعل ذلك في صلاته كلها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بشأن هذا الرجل، فقال سألوه لأي شيء يصنع هذا، فقال إنها صفة الرحمن فإني أحبها. فقول صفة الرحمن دليل على إثبات صفات لله عز وجل. فماذا صنع ابن حزم بهذا الحديث؟ ضعفه، مع أنه متفق عليه وشذ ابن حزم، وأظنه ضعفه بسعيد بن أبي هلال، قال حافظ ابن حجر في فتح الباري معقبا على ابن حجر وقد شذ ابن حزم، فإنه متفق على توثيقه. وهذا يدلك على إيش؟ أن الإنسان إذا اعتقد أولا ثم استدل يقع في زلل عظيم. طيب كم يبدنه؟ إلا ربع. طيب نترك 10 دقائق للأسئلة عشان أدرك الصلاة أنا بعد في القرين. نعم نعم أجابت الحسنى. نعم حديث لله 99 اسماء، طبعا لله 99 اسماء واضح، ان لله 99 اسماء، يعني هذه رواية من احصاها، مو معناته اذا حفظت هذه الاسماء خلاص دخلت الجنة، لا، والعجل الواحد يسطرها بورجة ويحفظها ويقول والله عندي صك دخل الجنة. من احصاها دخل الجنة، يعني حفظها وعمل بمقتضاها مما تدل عليه، يعني سميع، تعلم ان الله سميع فلا يقع منك ما يكره الله عز وجل ان يسمعه، بصير فلا تقع في مكان يبصرك الله عز وجل حيث يكره، واضح، تعلم ان من اسماء الله عز وجل رقيب فتخشى ان تقع في منكر او معصية وتقوم بالطاعات، وهكذا كل ما يلزم ويترتب على الإيمان بهذه الأسماء والصفات أيضا من الأمور السلوكية التي ترتب على هذا. نعم يعني صدق تتعدى بنفسها، يعني تتعدى إلى مفعول بنفسها صدقته، ما تحتاج إلى حرف جر. أما آمن ما يصير تقول آمنت، ما يصح هذا في لغة العرب، لا بد أن تعديه بحرف جر، فتقول آمنت به أو آمنت له، فآمن له لوط، واضح. فما يصير تجعل الفعل متعدي مرادف الفعل لازم، ما يصير. النوازل طبعا غير، النوازل غير، يعني اسمها نازلة جديدة يعني استجدت، فهي تعرض على قواعد الشريعة العامة، ومن يعرضها؟ العلماء المجتهدون.
توحيد لا قسم هالفعل
شلون؟ أنا ما أعرف إلا توحيد ربوبية وأسماء وصفات ألوهية، وتوحيد معرفة وإثبات وقصد وطلب، في قسم ثالث؟ ها؟ ها؟ هو نفس المعرفة والإثبات والقصد والطلب نفسه، بس الألفاظ متغيرة. ما هو ما يدخلونك، بس إنه يعني قصد توحيد المتابعة، إن ما تشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد غيره في متابعة، في المتابعة. شوف بارك الله فيك، هاي تكلم عليه أيضا شيخ الإسلام في رفع الملام على أئمة الإعلام، إذا قال الصحابة قولين فلا يجوز لمن بعدهم من طبقة التابعين فمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. طبعا بعض أهل العلم قال يجوز ذلك، لماذا؟ لأن الاختلاف إجماع منهم على تسويغ الاختلاف، لكن الصحيح أنهم مجمعون على قولين، وأن القول الثالث خطأ قطعا. لماذا؟ لأن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال، فلا يمكن أن يكون القول الثالث هو الصواب وأن يغيب عن الصحابة، واضح؟ وأن يكون الحق في قول آخر لم يعتدوا إليه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. مساء الخلاف ينبغي فيها الإنكار إذا علمت أن القول يخالف الكتاب والسنة والإجماع. أما العبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن مسائل الاجتهاد من المطاع فيها؟ يقول النبي العز الحنفي، إن شاء الله نجيب لكم كلامه في الطحاوية، شرح الطحاوية، كلام نفيس، يقول المطاعون في مسائل الاجتهاد هم العلماء. لماذا؟ قال حتى تعترف الأمة عليهم، ومصلحة الائتلاف عليهم أعظم من مخالفتهم. واضح؟ بعدين هم أهل الاجتهاد، يعني يقول هالكلام لا إنكار في مسائل الاجتهاد من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. فالعبرة إيش؟ بالعلماء في مسائل الاجتهاد. وإلا إذا كل واحد طالع وعنده علم، من طلع درس في جامعة الإمام ولا درس جامعة الكويت، نص من نفسه يخالف كبار العلماء فيما اتفقوا عليه من مسائل الاجتهاد التي نزلت بنا، يقول خطأ هذا. فنقول يا أخي اترك قولك هذا، مصلحة ليش؟ لإتلاف الأمة على هؤلاء العلماء. واضح؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه لما نسي عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم من الجنابة وأنكر على عمار، قال لو شئت لم أحدث بهذا. لماذا؟ طاعة لولي الأمر ولائتلاف الناس حول ولي الأمر. واضح؟ مع أن هذا يعلم يقينا أنه حق وأنه قال به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما هو يعني من مسائل الاجتهاد أصلا؟ الشيء اللي ما تعرفه هي تقلل، يعني مثلا حديث الصورة خصوصا المسألة المتشابهة، قلد الإمام أحمد وأسلم. في العقيدة في تفاصيل الأمور، لكن في أشياء أنت مفطور عليها أصلا، مو أنت من تقلد على فطرة العجائز.
ذكر الشيخ وضع الجزء الخلق المقتدي، هل ما تشمل الأمور تكون شاملة للجميع؟
ممكن إذا فروع الأمور الثانية في أصلها تحت الأصول ثلاثة ممكن. نعم.
قول
الجواز مساحة في العرض، لو عاد واحد متبع جريء لكن أنا خالف بدليل، نفس المسألة لكن دليل آخر، ممكن أنفع عليه المنظمة وصيحة بين له أو تبين له الحق ومخالج المسألة والفقه والكذا، ما فيش إلا عاد مسألة التي يعني الخلاف فيها يعني متجادل من الطرفين. نعم. ها؟
السيوطي
ما اخذ السيوطي والقرطبي بعد، مو بس السيوطي، عندهم حديث موضوع ان الله يحيي للنبي صلى الله عليه وسلم والديه في اخر الزمان فيؤمنوا به،
مو صحيح.